الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم مبارك وأنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض حمود المطيري، وهو المجلس الأول في متن الأجر الرومية. فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة السبت 19 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق الذي سيكون لكتاب متن الأجر الرومية إنما هو تعليق تصوري، والتعليق التصورية مهمة لطالب العلم من حيث التصور الذهني، أما التطبيقات العملية فأحسن طريقة في التطبيقات العملية أن كل ما تسمع تصور شيء في النحو أن تذهب إلى القرآن الكريم وأنت تقرأ فتطبق ما سمعته، وبهذه الطريقة بإذن الله سبحانه وتعالى يصبح عندك التصور له أرضية في الواقع، ثم توسع في النظر إلى الشروحات لمتن الأجر الرومية بعد ذلك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجر الروم في متن الأجرومية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
هذا الكلام ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه به، وهو بعد البسملة ابتدأ الكلام بتعريف الكلام الذي هو موضوع البحث، الذي هو موضوع الكتاب أو الرسالة. ما هو موضوع الرسالة؟ موضوع الرسالة كيفية إعراب كلام العرب، ولذلك هنا قال الكلام. فلا يصح أن نطبق القواعد النحوية على اللغات الأخرى، لأن الكلام هنا هو على اللفظ المركب المفيد بالوضع، معنى الوضع يعني الوضع العربي، ولذلك الأوضاع غير العربية ما لنا نظر فيها بهذه القواعد. إذن كيف ننظر فيها؟ ننظر فيها بقواعد اللغة التي هي عليها. الكلام لا يسمى كلاما عند النحويين إلا أن يكون لفظا، فإن كان إشارة هو عند الفقهاء مثلا كلام، لأن إشارة بعض الناس عند الفقهاء كلام معتبر في البيع والشراء والعقد والنكاح، لكن عند علماء النحو لا بد أن يكون الكلام ملفوظا. ومعنى ملفوظا يعني أنه سمع أو كتب، هذا معنى الملفوظ، يعني أنه سمع فقال زيد عالم أو كتب زيد عالم. المركب، والمقصود بالمركب هنا الإشارة إلى أن الكلام العربي لا بد وأن يكون مركبا. المقصود هنا بالتركيب ليس التركيب المزجي ولا التركيب الإضافي. ما المقصود بالتركيب إذن؟ المقصود بالتركيب هنا التركيب الإسنادي، وهو إسناد الخبر إلى المبتدأ أو إسناد الفعل إلى فاعله. إذن المركب نتصور الآن أنه منقسم إلى قسمين: مبتدأ وخبر، هذا يسمى كلاما مركبا، أو فعل وفاعل ومفعول. إذن هذا هو الكلام المركب، المركب ما كان فيه إسناد وهذا الإسناد يسمى الإسناد المعنوي، وهو الإسناد الخبر للمبتدأ، إسناد الفعل إلى الفاعل. اللفظ المركب معنى هذا، لو قال رجل مثلا عبد الله، هذا ليس مركبا، لاحظ هذا ليس مركبا باعتبار الكلام، هو مركب تركيبا إضافيا لكن ليس مركبا باعتبار الكلام الذي نريد أن نعربه، لأن نريد أن نعرب الكلام المركب الذي هو عبارة عن مبتدأ وخبر، زيد عالم أو فعل وفاعل، علم زيد الفرائض، علم زيد الفرائض. إذن اللفظ المركب، ومعنى قوله المفيد أي أنه لو تركب من صفة وموصوف فقط فهذا لا يفيد، لأنه لا بد أن يكون المفيد بمعنى يفيد السامع، يفيد السامع شيئا جديدا. فمثلا لو قال دخل، فالسامع يسأل من، فتقول دخل زيد. لما أنت تقول زيد فالسائل يسأل ما له، ما لزيد، فأنت تقول زيد عالم. إذن لا بد أن يكون مفيدا. طيب لو قال قائل مثلا زيد العالم الفرضي، ها الصحابي، ما سوينا شيء إلى الآن، ما جاء الخبر، ينتظر هو. إذن معنى المفيد أي يفيد السامع خبرا أو يفيد السامع خبرا بالفاعل، أحد الأمرين. السامع دائما إذا سمع جملة اسمية فهو ينتظر ماذا؟ الخبر. إذا سمع جملة فعلية ينتظر الفاعل، هذا حال السامع. فالسامع إذا سمع شخصا يقول قرأ، مباشرة يسأل قرأ من وماذا؟ قرأ زيد القرآن، قرأ زيد القرآن. فإذا سمعت المبتدأ فأنت تنتظر الخبر ليفيد الكلام ويكون مفيدا. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فبقوله المركب خرج الكلام إذا كان غير مركب، وبقوله المفيد خرج الكلام الذي لا يفيد وإن كان فيه عدة كلمات، وبالوضع سبق أن أشرنا إليه. في اللغة العربية، اللغة التي بها أنزل الله القرآن، اللغة العربية لغة سهلة، الناس عقدوها، وإلا لماذا ينزل الله القرآن بلغة العرب؟ لأنها لغة سهلة، سهلة التعليم، سهلة التعلم، سهلة الفهم، سهلة النطق، في جميع الأمور اللغة العربية هي من أوسط اللغات نطقا، ومن أوسط اللغات تقعيدا، ومن أعظم اللغات أصالة وبناء. الكلام في اللغة العربية قال المصنف أقسامه ثلاثة، معنى هذا ما راح تتعب، لأن الأقسام أقسامه الآن الضمير راجع إلى الكلام ولا راجع إلى اللفظ المركب المفيد بالوضع، ها راجع إلى اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأن هذا اللفظ المركب مفيد بالوضع يكون من هذه الأشياء مكوناتها لبناتها. نستطيع أن نقول الكلام هو الباب، طيب وأقسامه أجزاء الباب، أقسامه أجزاء الباب. تصور هكذا، مثل ما لو قال قائل ما هو البناء، تقول البناء هذا المسجد، هذا هو الكلام. طيب وأقسامه، تقول متقدم متأخر يمين شمال، هذا أقسامه. فأقسام الكلام ثلاثة، لما يقول إنسان زيد عالم فلا بد أن يكون الكلام هذا أو علم زيد الفرائض أو زيد في البيت، لا بد أن يكون هذا الكلام مفردات الكلام المركب من هذه الأشياء الثلاثة، ما في رابع. الكلام في اللغة العربية دائما أول ما تسمع أي كلمة، إذا أردت أن تعرف الإعراب، إذا أردت أن تعرف أين تضع قدمك أول نظرة تنظر هل هذا الكلام الذي سمعته هي كلام مركب من جملة اسمية فتبحث أين الاسم، أين الاسم من جملة فعلية أين الفعل، هذا أول خطوة، ثم تعرف الحروف انتهى الكلام. هذا هو أقسام الكلام في اللغة العربية: اسم وفعل وحرف. والاسم هو الأكثر وهو الأقدم، ولذلك الله سبحانه وتعالى علم آدم إيش؟ الأسماء كلها. وإن كان في الواقع حدوث الفعل أسبق، لكن حتى يكون هناك فعل من المحدثين فلا بد من وجود الأسماء ليدركوا هذه المعاني. فالله عز وجل علم أولا الأسماء لآدم عليه السلام، ثم وجد من آدم عليه السلام الفعل. طيب، الاسم والفعل والحرف، أي كلمة تسمعها فإنها لابد أن يكون مركباتها من هذه الثلاث: اسم وفعل وحرف. وهنا ننتبه أن التركيب قد يكون اسم واسم، اسم حرف اسم، انتبه، اسم وفعل، قد يكون اسم وفعل، قد يكون المركب تصور هذه الأشياء تصورا ذهنيا، قد يكون المركب فعل اسم فعل اسم اسم، قد يكون المركب حرف فعل اسم اسم، هذا التركيب هكذا. طيب، مثال اسم اسم: زيد عالم. طيب، اسم وحرف واسم: زيد في البيت، اسم حرف اسم، هذه بالنسبة للاسم والحرف والفعل. طيب، اسم وفعل: تقول زيد يعلم الناس، اسم وفعل واسم. طيب، إذا كانت الجملة اسم الفعلية فلا بد أن يكون فعل وفاعل، إذن فعل واسم واسم، علم زيد علم فعل وزيد فاعل، اسم، والفرائض اسم. أول مهمة جدا أنك لما تسمع الكلمة انظر أين الاسم وأين الفعل. إذا عرفت الاسم، عرفت الفعل، عرفت الحرف، فأنت عرفت أين ستتجه في الإعراب. هل تتجه إلى الباب اليمين الذي هو الأوسع والأكبر، باب الأسماء، أو تتجه إلى الباب الأوسط الذي هو الأفعال، أو تتجه إلى الباب الأضيق وهو باب الحروف. الحروف محصورة، والأسماء غير محصورة، والأفعال غير محصورة. ولذلك قال شيخ الإسلام: من ادعى الإحاطة بالعربية فقد كذب، لا يحيط باللغة إلا نبي. ما يمكن، لكن الحروف محصورة، كل النحاة حصروا لك الحروف، لكن ما تجد نحويا واحدا يحصر لك الأسماء والأفعال. فإن قال قائل: فإن المعاجم موضوعة لهذا. المعاجم موضوعة بحسب ما وقف عليه المعجمون. طيب، إذن أقسام الكلام مركب من هذه المفردات: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قوله حرف جاء لمعنى، لماذا أتى بهذه العبارة؟ ليخرج أمرين، ليخرج إيش؟ أمرين، لا تنسى، لأن الحروف في لغة العرب ثلاث، لأن الحروف في لغة النحويين ثلاثة أقسام: حروف الهجاء، اكتب ألف باء تاء، حروف الهجاء ألف باء تاء. الثاني حروف الكلم، أبجد هوز حطي كلما، حروف الكلم تسمى حروف إيش؟ الكلم، أبجد هوز حطي كلما، هذا يسمى حروف الكلم. أما حروف المعاني، هذا الذي قال عنه حرف جاء لمعنى، حروف المعاني هي التي تكون في مركبات الكلام. حروف الهجاء الكلمة مركبة منها: زيد زايا دال. وهذا ليس شأن النحويين، النحويون لا يتدخلون في بنية الكلمة، لا يتدخل، هذا عمل الصرفيين كما سيأتي معنا حينما ندرس الصرف. طيب إذا كان الكلام هكذا، ما معنى حرف جاء لمعنى؟ مقصوده حروف المعاني. ما هي حروف المعاني؟ تكون في مركبات الكلام، أمثلته سيأتي أمثلته كما سيأتي بعد هذا الكلام. لكن مثلا حروف تدخل، قسم الحروف حروف المعاني إلى ثلاثة أقسام. حروف تدخل على الأسماء فقط، ما تدخل على الأفعال، مثل حروف الخف من وإلى وعن وعلى. وحروف تدخل على الأفعال وهي حروف النصب والجزم، وهي حروف النصب والجزم. طيب وهناك حرف ثالث قد يوجد في الاسم قد يكون في الأفعال. إذن حروف المعاني هذه توجد في مركبات الكلام، انتبهوا لهذا المعنى. لما تقول زيد في البيت، أبى زيد أن يجلس، يلا أبى فعل ولا اسم؟ فعل. زيد اسم، أن حرف، يجلس فعل. إذن تقرأ القرآن هكذا، فكر مباشرة، الحمد لله رب العالمين، الحمد اسم، لا لي لله، اللام حرف، الله اسم، ربي اسم، العالمين اسم، إياك إياك ها ضمير، إياك ضمير منفصل، إذن هو اسم، الضمائر أسماء، الضمائر أسماء. طيب ونعبد فعل، ها لاحظ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير اسم أو حرف، قد يأتي اسم وقد يأتي حرف، هنا معرب، ها غيري. طيب إذا لاحظوا الآن أن الكلام كله، الآن الفاتحة كلها، سورة الفاتحة كلها إما أسماء وإما أفعال وإما حروف على يعني تقديرات، بسم الله الرحمن الرحيم في الباء واللام، صح ولا لا؟ كلام كله هكذا سهل جدا. أول خطوة ولا تنسى، هذه أهم خطوة، إذا أردت أن تعرف إعراب الكلام انظر هذه النظرة، لا تنظر بعيد، انظر هذه النظرة، هل الذي أمامك اسم أو فعل أو حرف؟ طيب الآن يأتي السؤال، كيف أعرف الاسم؟ ما علامة الاسم؟ سهل جدا، قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. إذن ذكر ثلاثة علامات، ذكر ثلاث علامات للاسم فقط. علامات الاسم متعددة كما قال ابن مالك: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصر، فذكر خمسة علامات. هنا ذكر المصنف ثلاثة علامات، ثلاث علامات، لماذا؟ لأن الكتاب لابتداء التمرين، فذكر أشهر العلامات الثلاث. يعرف بالخفض لأن الخفض وهو الجر والإضافة من خصائص الأسماء، الجر والإضافة من خصائص الأسماء، فالفعل لا يجر ولا يضاف، لذلك قال بالخفض ليشمل الاثنين، ليشمل المجرور وليشمل المضاف. طيب بالخفض الفعل لا يضاف والحرف لا يضاف، الحرف لا يجر، حروف مبنية، حروف مبنية. إذن علامة الاسم أنك أضفته، تقول عبد الله، ها أضفت عبد الله، أضفت، ما دام أضفت إذن هو اسم. تقول زيد الخير، أضفت إذن هو اسم مباشرة. مسجد القرية، أضفت إذن مسجد اسم، لأن الخفض من علامات الإسمية، والخفض يعرف له وجهان، وجه بالجر ووجه بالإضافة. لاحظ الآن، بالجر أن يسبق الاسم حرف من حروف المعاني التي تجر من البيت، أتيت من البيت إلى المسجد. هذه سهلة، كل ما تقرأ في القرآن الكريم وترى اسما مجرورا أو ترى شيئا مجرورا فتتيقن أنه اسم. لماذا؟ لأنه لا يجر إلا الأسماء. فإن وجدت الكسرة عارضة فانتبه، قد يكون الكسرة العارضة قد لا تكون علامة على الإسمية، قد لا تكون الكسرة العارضة علامة على الإسمية، يمكن التخلص من التقاء ساكنه. فافسحوا يفسح الله لكم، هذا سيأتي إن شاء الله. طيب، عرفنا معنى الخفض، يعني المجرور إما بالإضافة وإما بحرف من حروف الجر، هذا معنى الخفض. والتنوين، إذن من علامات الأسماء التنوين. طيب، هنا التنوين مو معناه أن لازم تشوف التنوين، يعني بمعنى أن من علامة الإسمية إمكان تنوينه، إمكان، كما أن من علامة الإسم إمكان خفضه، إمكان، مجرد الإمكان فقط. تتصور هل يمكن أنون هذا الإسم ولا ما يمكن؟ لاحظ، قلنا مثلا عبد الله، نون عبد، عبد، عبدا، عبد، صح، إذن هذا اسم. الذي يقبل التنوين من الكلمات فأنت تدرك أنه اسم. لاحظ، هذه مسألة مهمة. طيب، إذا لم يقبل التنوين حاول معه بالعلامة الأولى الخفض، حاول معه بالعلامة الأولى، لأن العلامات لابد، ما هو لازم كلها تكون موجودة في الاسم، يمكن بعضها دون بعض، ولذلك تعددت العلامات. التنوين فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، إذا رأيت فتحتين ضمتين كسرتين فأنت تدرك مباشرة أن هذا اسم. إن للمتقين مفازا، إن حرف، لام لي حرف، المتقين اسم، مفازا، شوف كيف متقين ليش اسم؟ لأنه مجرورة باللام، ومفازا منونة. هذه مسألة سهلة، تنوين سواء كان بالرفع ضمتين أو بالخفض كسرتين أو بالنصب فتحتين، هذه علامات الأسماء، يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، ودخول الألف واللام عليه أي قبوله للألف واللام. مثلا إنسان اسمه عباس، أدخل عليه العباس، إنسان اسمه فضيل، أدخل عليه الفضيل، إنسان اسمه مثلا زيد، أدخل عليه الزيد. إذن لاحظ الآن أنه يقبل دخول الألف واللام، يقبل دخول الألف واللام. بيت البيت، مسجد المسجد، علم العلم. دائما أنبه على هذا الأمر، في المصدر يشتبه على كثير من طلبة العلم التفريق بين المصدر والفعل. ماذا تفعل؟ أدخل على المصدر الأل، أظهر علامة لمعرفة المصادر هل هي مصادر ولا أفعال، أدخل عليها أل، فأنت تقول علم يعلم علما، العلم. قرأ يقرأ قراءة، القراءة. كتب يكتب كتبا، الكتب. مباشرة تعرف أنه اسم، دخول الألف واللام عليه. المصنف رحمه الله وبعض الناس يعني ينتقدون ابن أجروم، أنا شخصيا لا أرى أن ينتقد، لأنه رحمه الله ما قصد كتابة النحو للفطاحلة حتى نقول ليش ترك كذا، ليش ما قال كذا، لا، هو قصد وضع هذا المتن للابتداء التصوري، فحينئذ حينما يترك أشياء لا يلام، لأنه لا يريد التشويش الذهني للطلاب. فذكر ثلاث علامات، علامة إعرابية وهي الخفض، لاحظ الآن، علامة إعرابية وهي الخفض وهي في الآخر، وعلامة سبقية وهي ال، وعلامة سبقية وهي ال، وعلامة تصورية قبول الاسم للتنوين، قبول الاسم للتنوين. إذن إذا أردت أن تعرف أن هذا اسم ولا فعل ولا هذا اسم أو فعل أو حرف، أولا تنظر إذا اشتبه عليك هل هو اسم أو فعل، تأتي بعلامات الأفعال، تأتي بعلامات الأسماء. فإن قبل علامات الأسماء فهو اسم، قبل علامات الأفعال فهو فعل. مثلا لو جاء إنسان وقال لنا موسى الآن اسم ولا فعل ولا حرف، قلنا له نون موسى، قال موسى لا ينون، صح ولا لا؟ صح، لا ينون، كلامه صحيح. طيب الموسي أو الموسى قبل ال، إذن معنى هذا أن موسى اسم، ما دام أنه قبل ال فهو اسم، أيضا يقبل الخفض بدليل وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطانه، قلنا فيه ما يدخل إلا على الاسم، وهذه العلامة الرابعة. وحروف الخفض، أي اسم أي كلمة وجدت أمامها حروف الخفض فتيقن أن الذي بعده إيش يسمى؟ اسم. ما يمكن لما تسمع شخص يقول في بطني ألم، فأنت تدرك أن كلمة البطن هنا مجرورة بفي، إذن هذا اسم مباشرة. طيب وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، متيقن أنت أن موسى اسم بدليل سبق حرف الخفض عليه، وهذه مسألة سهلة جدا. فإذا المصنف بهذا يكون قد ذكر علامتين سابقتين ال وسبق حروف الخفض، وعلامتين لاحقتين الخفض والتنوين. لاحظوا الآن هذا تقسيم بديع. هنا يأتي السؤال ما هي حروف الخفض؟ حروف الخفض مصطلح نحوي، حروف الخفض مصطلح نحوي، وهي ثم عدها رحمه الله. لماذا سميت هذه الحروف بحروف الخفض؟ لأنها تجر الاسم الذي بعده بالكسرة، تجر الاسم الذي بعده بالكسرة ظاهرا أو مقدرا. ظاهرا مثلا لما نقول محمد في المسجد، الكسرة ظاهرة على المسجد ولا لا؟ ظاهرة. طيب محمد اسم ولا حرف ولا فعل؟ ليش؟ في تنوين. أحسنت، لا تنسى، لا تنسى العلامات، محمد اسم وفي حرف، والبيء والمسجد اسم في الكسرة، لاحظ الكسرة ظاهرة. لما تقول محمد، لاحظ محمد في دارنا، داري داري، لا تنظر إلى نون، انظر إلى الدار لأن هي كلمتين، انتبه للكلمات المركبة، بعض الناس يخطئ، فك التركيب في الكلمات. تقول محمد في دارنا، إذن داري مجرورة بفي، وهو مضاف، والإضافة من علامات الاسم، والإضافة من علامات الاسم. ما هي حروف الخفض؟ من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف والباء واللام. إذن هذه أربع علامات. هذه الحروف ما هي دلالات معانيها؟ احنا قلنا نتسمى حروف المعاني بعد ولا لا؟ هناك كتب مؤلفة خاصة في شرح بيان معاني الحروف، كتب مؤلفة خاصة في شرح معاني الحروف. قال وحروف القسم، إذن هذه أيضا علامة أخرى من علامات الأسماء، أن الاسم يكون مسبوقا بحروف القسم تقديرا أو ظاهرا، وهي الواو والباء والتاء. تقول والله، تقول ورب العزة، وهنا انتبه لا تخلط بين واو العطف وبين واو القسم، ولا تخلط بين واو القسم بين واو الابتداء، فواو الابتداء لا يعمل وواو الحال لا يعمل، تنتبه لهذه المسائل. لذلك المصنف أخر، لأن هذه العلامات قد تكون فيها صور متداخلة. والباء بالله أقسم بالرحمن وتالله، طبعا تاء خاص بلفظ الجلالة عند جماهير أهل العلم واللغة، لا يجوز أن تقول تالرحمن أو تالعزيز، تالله فقط. إذن هذه علامات الأسماء، كيف تعرف الاسم؟ إما بالخفض واحد، وإما بالتنوين الثاني، وإما بأل الثالث، وإما بحروف الخفض الرابع، وإما بحروف القسر. هذه علامات الأسماء، وهذا أظنها سهل، ما يحتاج لأي إشكال، لأن هذه الأشياء من خصائص الأسماء، خصائص ترى. ولذلك يعني الذي يشكل عليه معناه أنه ما ضبط العلامات. لماذا يشكل على الناس تمييز بين الاسم والفعل؟ لأنه ما ضبط العلامات. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكن. ذكر أربع علامات، ذكر أربع علامات. الفعل من حيث المعنى اللغوي هو الحدث، الفعل هو الحدث، قد يكون في الزمن الماضي، قد يكون في الزمن الحاضر، قد يكون في الزمن المستقبل، وسيأتي بيانه. الفعل يعرف، كيف نعرف الفعل؟ يعرف بقد. حرف قد إنه مخصوص بدخوله على الفعل، قد أفلح المؤمنون، قد يفلح البليد إذا ذاكره. لاحظ، يدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع قد، لكن قد زيد ما يصير، هذا ما هو كلام عربي، هذا كلام مدخول، كلام مدخول، والكلام المدخول لا نعربه. طيب، يعرف بقد، وكما ذكرنا حروف الحروف معانيها تطلب من إيش؟ من مصنفاتها الخاصة. ما ندخل رؤوسكم الآن في معاني إيش معنى من وإيش معنى إلى وإيش معنى قد، الآن فقط نتصور أن هذه علامات الأسماء وهذه علامات الأفعال. يعرف بقد، وهذه علامة سابقة على الفعل، قد لا بد أن تكون سابقة على الفعل، لا بد أن تكون سابقة على الفعل. والسين، سين الاستقبال حرف، اكتب سين الاستقبال حرف، وهو يسبق الفعل، وهو يسبق الفعل، وهو خاص بالفعل المضارع. السين خاص بالفعل المضارع، فأنت تقول ماذا؟ تقول: سينجح الطلاب إذا ذاكروا، سيدخل المؤمنون الجنة، سيدخل المؤمنون الجنة. إذن السين من علامات الفعل، وهو يدخل على الفعل المضارع. السين يدخل على الفعل الماضي؟ ما يدخل على الفعل الماضي. طيب، وسوف، سوف أيضا هو حرف، سوف حرف، وهو يدخل على الفعل المضارع. وسوف يؤتي، فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فسوف، سيكفيكهم الله، مباشرة تعرف أن هذا إيش؟ فعل. لماذا؟ لأن فيه السين، وأصل الفعل يكفي، وأصل الفعل يكفي. وهنا انتبه، إذا كان السين أصلية في الفعل فهذا ما يلزم أن يكون هو فعل، واضح؟ مثلا أنت مو تشوف السين في كلمة سعاد تقول هذا فعل، لا، المقصود بالسين الذي هو علامة على الفعلية أنك لو حذفته كان المعنى في الكلمة صحيحا. فلما تقول سيكفيكهم الله، سيكفيك، احذف السين، يكفيك، ما تغير المعنى. إذن دل أن السين جيء به للدلالة على استقبالية الفعل، وهو علامة من علامات الفعل. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، مثل قالت، أكلت، درست، وهذه علامة لأخواتنا وبناتنا النساء، تاء التأنيث الساكنة. هذه علامة خاصة بالفعل الماضي. ها علامة، لاحظ ذكر ثلاثة أنواع من العلامات. علامة مشتركة بين الماضي وبين المضارع اللي هو قد، وعلامتان خاصتان للمضارع السين، وعلامة واحدة للماضي، علامة واحدة للماضي. ولم يذكر علامة لفعل الأمر، ولم يذكر علامة لفعل الأمر. أنا كما ذكرت لكم سأعتذر لابن أجر الروم حتى تملوا مني، لأني لا أريد أن أنتقده رحمه الله، لأني أعرف مقصوده في وضع التأليف. فإن قال لي قائل لما لم يذكر علامة للفعل الأمر، أقول لأن فعل الأمر عنده مبني فلن يحتاجه المبتدئ، لن يحتاجه المبتدئ، لأن المبتدئ الآن نحن ندرس النحو لماذا؟ للإعراب ولا للبناء؟ للإعراب. فعل الأمر مبني، ومع ذلك مختصرا نقول علامة من مما به تعرف علامة الفعل الأمر أسنده إلى الياء، إلى ياء المؤنثة المخاطبة. إيش تقول أنت الآن؟ كل وكلي، ها اشربي، قري عينا. إذن علامة الفعل الأمر قبوله لياء المخاطبة بس، هذه علامة الفعل الأمر، علامة فعل الأمر قبوله لياء المخاطبة. كلي واشربي وقري عينا، ها آية واحدة فيها ثلاثة أفعال، كلي واشربي وقري عينا. طيب هذه علامات الأفعال. قال والحرف، الحرف يقول ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أولا الحروف كلها مبنية، خذوها قاعدة، وبناء على هذا لن نحتاج. لماذا لا نحتاج؟ لأنك لن تعرب حرفا أبدا، فأنت تقول من حرف جر وبس إلى حرف جر وبس، لماذا لا تعربه؟ لأن الحروف كلها مبنية، لا يوجد حرف من حروف المعاني إلا وهي مبنية. هذه قاعدة سهل علينا الأمر، ولذلك ما دام أنه مبني فنحن لا نحتاجه، لأن الذي يدخل معنا الإعراب. ومع هذا إن شككت هل مثلا كلمة، مثلا كلمة قد اسم ولا فعل ولا حرف، أدخل معه علامات الاسم تجد أنه لا يقبل. إذا أردت أن تتعامل معه بعلامات الفعل لا يقبل، سقد، سوف قد، ما يصير. هذا ليس بكلام عربي، قدتي ليس بكلام عربي، إذن ليس هذا اسما ولا فعلا. ما هذا؟ هذا حرف. الحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. من، فأنت لا تستطيع أن تقول من، ما يصير عند العرب، لا يصلح، لا يصلح أن تدخل عليه المن، هذا ليس كلاما عربيا. مني ليس كلاما عربيا، إذن لا يقبل علامات الأسماء، إذن ليس هو اسم. من إذا أردت أن تدخل عليه علامات الأفعال، قد من ليس كلام عربي، ليس كلاما عربيا. سمن غير من، سمن غير من. طيب سوف من ليس كلاما عربيا. منت هذا إنجليزي يعني وين دقيقة، صح ولا لا؟ إذن ليس كلاما عربيا. إذن الحرف لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ولذلك قال ابن مالك والحرف ما ليس له علامة، ها الحرف ما ليس له علامة. نعم عرفنا الآن أهم خطوتين، أن الكلام لابد أن يكون مركبا من اسم وفعل وحرف. لاحظ هذه مفردات الكلام، صح؟ والخطوة الثانية لا تتقدم ولا تنظر بعيد إلا بعد أن تعرف هل الذي أمامك اسم أو فعل أو حرف. نعم انتهى الوقت. صفحة واحدة يا جماعة ما يصير. سبحان الله. تسمحوا لنا ناخذ بس صفحة ثانية. يلا.
قال باب الإعراب. والإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
هذا هو لب الموضوع، الإعراب. لماذا بدأ بذكر البناء الإعراب ولم يذكر البناء؟ انتبهوا الآن، لأن البناء غير داخل معنا في الإعراب، فالمهم أن نعرف الإعراب. المهم أن لذلك من ترتاح جدا. أنا أضرب لكم مثال: لو كان إنسان عنده حمل 30 كيلو، قالوا له مثلا ضع 5 كيلوات هنا، فوضع، خف وزنه ولا لا؟ ضع 5 هنا، ضع 5 هنا، في الأخير يبقى عنده 5 كيلوات، يخف الوزن يمشي بالراحة. فأنت لابد أن تعرف أن الإعراب الذي قد يثقل كاهلك هو خفيف إذا عرفت المبنيات. إذا عرفت المبنيات الإعراب خفيف. ولذلك دائما الذي يشكل على الناس أنهم لا يفرقون بين المعرب والمبني، وهذا غلط. نحن الآن نقول الإعراب. ما هو الإعراب؟ الإعراب هنا في الآية، طلع واحد بالتلفزيون أو باليوتيوب ما أدري وين، مما أرسلوا لي المقطع، يقول الإعراب والأعراب، يقول أن هذه همزة فيه إدخال السلب، يعني سلبوا منه العقل. قالت ومن الأعراب من يتربص بكم إيش؟ الدوائر. قال الأعراب هنا ليس المقصود به البوادي، المقصود به الذين لا يعقلون. هذه لغة جديدة، هذه ما نعرفها من وين جابها، الله أعلم، من رأسه. فالإعراب هنا، الإعراب هنا هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. معنى هذا الكلام، والله يا إخوة، وضع ابن أجروم عنا أشياء كثيرة. كل شيء لا يتغير آخره ليس داخلا معنا في الإعراب. سهل. الأسماء المبنية مثلا، الأفعال المبنية غير داخل معنا، الحروف كلها غير داخل معنا. الآن طرحنا كم شيء؟ المبنيات من الأسماء غير داخل معنا في الإعراب لأنها لا تتغير. مثلا الذي، هل يتغير؟ التي، اللذان، أي نعم، اللذان نعم. طيب لاحظ الآن، هذا يتغير؟ ما يتغير. هذه ما تتغير. طيب إذا لاحظ الآن، لما أنت تقول أن هناك أسماء المبنية غير داخلة معنا، لماذا؟ لأن أواخرها لا تتغير، لأن أواخرها لا تتغير. جبت حرف جر، جعلته مبتدأ، جعلته مرفوعا، جعلته منصوبا، جعلته مخفوضا، هو لا يتغير. إذن هذا غير داخل معنا، الأسماء المبنية غير داخلة معنا. طيب والأفعال المبنية غير داخلة معنا، مثل الأفعال المبنية مثل إيش؟ فعل الماضي مبني، سهج. الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا، والله سهل. وش بقى من الأفعال؟ المضارع والأمر. الأمر مبني أبدا، وش بقى؟ المضارع. المضارع أيضا يبنى إذا اتصل به نون التوكيد الخفيفة والثقيلة ونون النسوة، فلم يبقى إلا شيء يسير هو المعرب. لاحظ، أكل مبني، كل مبني، يأكل يأكلن مبني، ها يأكلن مبني، يأكلن مبني، تأكلن مبني. إذن لاحظ الآن، ما بقي إلا الفعل المضارع يأكل، الخاء الذي لم يلحق به نون التوكيد ولا نون النسوة، هذا يدخل معنا في الإعراب. طيب والحروف؟ الحروف كلها مبنية. معنى هذا الكلام، لم يبقى معنا إلا شيئان فقط. شلون يقولون صعب؟ سهل، لم يبقى معنا في الإعراب إلا شيئين، ما هما؟ الاسم المعرب والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، بس هذا الذي بقي معنا من الكلام كله. أي نعم هذا هو أكثر الكلام، لكن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. قال قائل: لماذا أواخر الكلمة تتغير؟ نقول لاختلاف العوامل الداخلة. فأنت تقول مثلا، لاحظ، تقول زيد عالم، تأمل في كلمة عالم، رأيت زيدا عالما، تغير، مررت بزيد عالم، تغير، تأمل التغير كيف يكون. فأنت تقول يتعلم زيد، لم يتعلم زيد، لن يتعلم زيد، تغير كلمة يتعلم، مرة صار ضمة، مرة صار سكون، ومرة صار فتح. هذا يسمى تغيير الأواخر للكلمة. لفظا مثل الأمثلة التي ذكرتها لكم، أو تقديرا، تقديرا مثل الأسماء المقصورة. أسماء المقصورة ما يمكن أن ترى الإعراب عليها، فأنت تقول مثلا موسى كليم الله. طيب موسى وين الضمة؟ الضمة مقدرة على الألف المقصورة، لاحظ على الألف مقدرة. وكلم الله موسى، الفتح مقدرة، وفي موسى الكسرة مقدرة. هذا معنى التقدير، هذا معنى التقدير. إذن الإعراب إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. الظاهر سهل جدا، الإعراب ظاهر في كل شيء إلا الاسم المنقوص، إلا الاسم المقصور الذي في آخره ألف أو ألف مقصورة، أو الفعل الذي في آخره حرف من حروف المد، هذا الذي قد لا يظهر عليه الإعراب، يكون تقديريا ذهنيا، وهذا سهل. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة لفظا أو تقديرا يعني ذهنيا. وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وهذا أيضا يؤكد لنا أنك بعد ما عرفت أن هذا اسم ولا فعل، أنت أيضا الأمر عندك محصور بين أربع خانات، إما أن تختار الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. وبدأ بالرفع لأنه الأكثر، وبدأ بالرفع لأنه الأكثر والأقوى، ثم النصب لأنه الأكثر وليس بقوي كالرفع، ثم الخفض فإنه قليل والجزم أقل من ذاك. إذن الإعراب أربعة أقسام: إما رفع، وإما نصب، وإما خفض، وإما تنوين. رفع زيد عالم. طيب نصب رأيت زيدا العالم. طيب خفض مررت بزيد العالم. طيب جزم تقول لم يتعلم عمرو. هذا على أقسام الإعراب. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. إذن الخفض من خصائص الأفعال، من خصائص الأسماء، وأما الرفع والنصب مشتركان بين الاسم والفعل. ليش يلتبس عندك؟ ما يوجد هناك اشتراك بين الأسماء والأفعال إلا في شيئين: الرفع والنصب فقط. الخفض من علامات الأسماء ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب، والجزم من خصائص الأفعال ولا رفع ولا خفض فيها. لا يمكن أن الفعل يخفض. إذا رأيت قول الله تعالى يفسح الله لكم، فأنت تجزم أن الكسرة في يفسحي ليست كسرة إعراب، ليست كسرة إعراب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.